بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام النسائي رحمه الله وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي الإمام الكبير، كان كما ذكرنا قبل الإمام دارقطني، يقول أن النسائي أعلم من مسلم، وهو من آخر أهل السنن، على أصغر أهل السنن هو الإمام النسائي، لكن كان له معرفة عظيمة بعلم الحديث. قال أخبرنا قتيبة وهو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري رحمه الله، وهو قد عمر وأدركه جماعة أو جماعات من أهل الحديث، ومنهم أهل الكتب الستة، أهل الكتب الستة، وكذلك الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار وغيرهم ممن صنف، فهو يروي عن قتيبة بن سعيد، كلهم يروون عن قتيبة. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي المصري الإمام، وقال الشافعي رحمه الله الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ضيعوا، معنى ضيعوا علمه. قال عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم تدرس المكي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله بن عمرو ابن سلمة أو ابن حرام ابن سلمة الأنصاري الخزرج، قال أنهم كانوا إذا كانوا حاضرين مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة بعث بالهدي، فمن شاء أحرم ومن شاء ترك. قال هذا حديث حسن، وأخرجه أبو يعلى فقال رحمه الله حدثنا كامل وهو ابن طلحة، قال حدثنا ليث به، وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حجين وهو ابن المثنى، ويونس هو ابن عبد الأعلى المصري، قال حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة فبعث بالهدي، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. ويونس هذا الذي يروي كما قلنا عن الشافعي، وكذلك يروي عن عبد الله بن وهب، ويروي عن الليث بن سعد يونس بن عبد الأعلى. فقال جابر أنهم كانوا إذا حضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي إذا كانوا مقيمين بالمدينة ولم يخرجوا، فبعث بالهدي أي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير النبي صلى الله عليه وسلم على ممن كان بالمدينة، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك، فمن شاء منا أحرم ومن شاء ترك. قال هذا حديث حسن على شرط مسلم. وهذا الحديث يؤيده أيضا حديث عائشة الذي في الصحيحين، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الهدي إلى مكة فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج، فلا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا، لكن فصلت أو فصلت النزاع عائشة رضي الله عنها وردت على من قال بغير هذا القول، لأنه قد جاء عن ابن عباس أنه كان يفتي بأن من بعث هديا إلى مكة فإنه يحرم عليه كل ما يحرم على الحاج، يحرم عليه كل ما يحرم على الحاج. وأيضا قال بهذا بعض الصحابة كذلك، جاء عن ابن عمر أيضا ذكره نافع عنه أنه كان يمسك مما يمسك منه المحرم، يمسك مما يحرم مما يمسك منه المحرم، معنى إذا بعث هديا، معنى قلد شاة وأشعرها، قلدها معنى جعلها لها قلادة وأشعرها إذا كانت إبلا، والبقر مختلف في إشعاره، لكن الذي جاء في السنة إشعار الإبل، إشعارها معنى قشت جلدة صغيرة بين السنامين، على يقصد هذه الجلدة فيعرف أن هذا هدي، يعرف أن هذا هدي. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد هديه ويشعره ثم يرسله إلى مكة، قد أرسل هديا مع أبي بكر الصديق لما حج في السنة التاسعة، أرسل معه هديا إلى الكعبة. وبهذا كما قلنا ردت عائشة رضي الله عنها على ابن عباس وابن عمر وغيرهما. فقال مسروق: قلت لعائشة رضي الله عنها الرجل يبعث هديا إلى مكة فيحرم عليه ما يحرم على الحاج، قالت: قد فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيدي. فتلت القلائد معناه يجيبون شيء من الخرق أو كذا أو الخيوط فيقلدوها حتى تكون قلادة في عنق الهدي حتى يعرف أنه هدي. فقالت: قد فتلت قلائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم بعثه إلى مكة مع أبي فلم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يحرم على الحاج، أنا ما حرم على نفسي شيء، كان يلبس ثيابه ويتعطر وكذا كل ذلك يفعله، فلم يمسك مثل إمساك الحاج. وقد أوقع كثير من أهل العلم، كان بعض أهل العلم يقول ابن جريج وجماعة يقولون بهذا، أما ابن الزبير لما سألوه عن هذا قال هذا بدعة، على الإمساك بعد البعث قال هذا بدعة ابتدعوها. وأيضا قد جاء على جماعة من الصحابة منهم مسعود أنه كان يفتي بقول عائشة كذلك، فأنا يفتي كما تقول عائشة أنه لا يحرم عليه شيء. وهذا أيضا جابر أيضا يؤيد قول عائشة ونقله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بعث هديا فمن شاء أحرم ومن شاء ترك، فهنا جعل ذلك بالخيار، لكن عائشة تقول أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم أو لم يمسك عن شيء حرم على الحاج، لم يمسك عن شيء حرم على الحاج. وحديث جابر يدل على أن الأمر بالخيار ليس واجبا، وإنما من شاء أحرم ومن شاء ترك. وأكثر أهل العلم على قول عائشة رضي الله عنها، أكثر أهل العلم الشافعي وأحمد وكذلك هو قول أبي حنيفة ومالك على أنه لا يحرم عليه شيء. وحصل خلاف في زمن أتباع التابعين، قال أحمد: قلت لعبد الرحمن ابن مهدي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديا ولا يحرم على نفسه شيئا، وفي حديث أم سلمة فإنه يضحي فيمسك. أنا لما حديث أم سلمة إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، وهو في منطقته وهو في الإقامة. أنا كيف ذاك الحديث يبعث هديا وهو مقيم ولا يحرم على نفسه شيء، وهنا معنى يريد أن يهدئ أو أن يضحي فيمسك. فقال فسكت عبد الرحمن، أنا لم يقل شيئا. قال فقلت ليحيى بن سعيد هذا الكلام، فقال هذا له وجه وهذا له وجه، هذا له وجه وهذا له وجه، هذا وجهه في الأضحية حديث أم سلمة، وذاك وجهه في من بعث هديه إلى مكة. على هذا حكم هذا حكم. قال أحمد رحمه الله وأنا أقول هذا، أي قول يحيى بن سعيد، أن هذا حكم وحده وهذا حكم وحده لا يدخل في هذا. ولهذا بعض السلف قالوا بهذا بسبب حديث أم سلمة، لكن مالك رحمه الله لم يقل بذلك. فمالك في مسألة البعث قال بأنه يبعث ولا يحرم عليه شيء، وفي مسألة الأضحية قال أنه يحرم لكن لم يلزم، لكن لم يلزم. والذي ألزم هو أحمد رحمه الله، أن أحمد يقول واجب أن يمسك، وأما مالك والشافعي فإنهم لا يقولون بالوجوب إنما يقولون بالاستحباب. طيب، أيضا هناك مسألة أخرى في هذا المقام وهي تشبهها، وهي إذا بعث هديا ثم ذهب معه، أنا عنده هدي فقلده، عنده مثلا ناقة تعالى أو بدنة، معنى ناقة بدنة، فقلدها وأشعرها ثم ذهب إلى الحج، ثم ذهب إلى الحج وعمره، فهنا هل يكون محرما منذ أن قلد هديه وأشعره، أم أنه يحرم يكون محرما من الميقات؟ فهذه المسألة أيضا حصل فيها خلاف بين الفقهاء. فمالك رحمه الله قال يحرم إذا ذهب مع هدية، إذا ذهب معه هدية معناه أنه يعتبر محرم فيمسك عن كل شيء يمسك عنه الحاج. وكذلك أيضا قال أبو حنيفة، وأما أحمد وإسحاق والشافعي فقالوا أنه لا يحرم عليه شيء ولو كان معه هدية، وإنما يحرم عليه إذا أحرم من الميقات، يحرم عليه إذا أحرم من الميقات، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة أنه إحرامه يكون من الميقات. وأما من بعث هديا ولو كان معه فإنه لا يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج، بل له أن يلبس أي لبس أباحه الله له، وكذلك أيضا له أن يتزين، وله أن يتعطر ويتطيب بأي طيب، وغيرها من هذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل على الحاج، فله أن يفعلها لأنه ليس هو حاج وإنما بعث هديه بذلك. طيب، هذا ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.